بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. كان الكلام في قاعدة الاشتراك، وبعد أن تقدم الاستدلال على هذه القاعدة يقع الكلام في أنه ما هي الثمرة من هذا البحث. وهذا البحث كما سوف نرى من خلال ثمرته إن شاء الله يمكن عده في ضمن أهم المباحث التي تترك آثاراً مشهودة على علم الأصول، بل على آليات ومناهج وطرائق الاستنباط الفقهي عموماً. حاصل ما أفاده المصنف رضوان الله تعالى عليه أنه بناء على قاعدة الاشتراك، فإننا نعتقد بأن الأحكام الشرعية لا تختص بالعالمين بها، وهذا يعني أن المكلف سواء كان عالما بالحكم الشرعي أم كان جاهلا به، فإن هناك تكليفا ثابتا في حقه، وهو في لوح التشريع، في لوح الواقع، مخاطب بحكم شرعي، وجهله لم يكن مانعا من ثبوت الحكم الشرعي في حقه. وهذا يعني أن ثبوت الأحكام الشرعية أو ثبوت الشريعة عموما لا يرتبط في حقيقة الأمر بحالة المكلف من ناحية كونه عالماً أو جاهلاً، فللأحكام الشرعية وللشريعة عموماً ثبوت واقعي نفس أمرياً بمعزل عن حالات المكلف. وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا المكلف حاله بالنسبة إلى هذه الشريعة وبالنسبة إلى الأحكام الشرعية يرحمكم الله، حال من يبحث عنها ويحاول اكتشافها ومحاولة اكتشاف الواقع دائما هي في معرض الإصابة والخطأ كما هو معلوم. وحينئذ هذا هو القول بالتخطئة، يعني هذه هي أولى ثمرات قاعدة الاشتراك، ثبوت القول بالتخطئة، أي أن للأحكام الشرعية ثبوتا واقعيا نفس أمريا، وأن المكلفة تارة يصيب هذه الأحكام الشرعية في مقام بحثه عنها، في مقام استكشافه لها، وأخرى يخطئها ولا يصيبها. فالقول بالتخطئة ليس بمعنى الوقوع في الخطأ دائما، وإنما بمعنى تجويز الخطأ في مقام البحث عن الحكم الشرعي. إذن الثمرة الأولى التي يمكن أن نذكرها للقول بقاعدة الاشتراك هو ثبوت القول بالتخطئة، لأن الأحكام الشرعية عندما لا يكون ثبوتها مرتبطاً بعلم المكلف فإن ثبوتها لا يكون ثبوتاً علمياً، وإنما هو ثبوت واقعي نفس أمرياً، العالم والجاهل على السواء يشتركان في الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي إذن لا ربط له بعلم المكلف، وهذا يعني أن المكلف دوره بالنسبة إلى هذه الأحكام دور الباحث ودور المكتشف، وأن هذه الأحكام لها ثبوت قبل وجود هذا المكلف وبمعزل عن حالات هذا المكلف. فحينئذ دور المكلف ودور الباحث عن الحكم الشرعي ومن يبحث عن شيء فإنه قد يصيبه وقد يخطئه، وعرف هذا بالقول بالتخطئة. إذن أولى ثمرات قاعدة الاشتراك هو القول بالتخطئة ورفض القول بالتصويب بجميع صياغه الآتية. إذن هذا ما يرتبط بالثمرة الأولى. الثمرة الثانية التي يمكن ذكرها في المقام، يعني إذا أردنا أن نشرح كلام المصنف، أن عملية الاجتهاد عند الفقهاء وعملية الاستنباط الفقهي حينئذ تصبح متأخرة رتبة عن ثبوت الأحكام الشرعية. فالحكم الشرعي له ثبوت في رتبة سابقة، ودور الاجتهاد ودور عملية الاستنباط هو محاولة الوصول إلى هذا الحكم الثابت. فللحكم ثبوتان سابق في الرتبة على عملية الاستنباط وعلى عملية الاجتهاد، وليس الحكم الشرعي واقعا في طول استنباط الفقهاء واجتهاد المجتهدين. بعبارة أخرى، الحكم الشرعي لا يتأثر ثبوتا وعدما بما يتوصل إليه الفقيه في عملية الاستنباط الفقهي، كائنا ما كانت نتيجة الاستنباط، فإن هذه النتيجة لا تغير من واقع الأحكام الشرعية شيئا. هذا الحكم الشرعي يبقى على ما عليه من الثبوت أو النفي، سواء توصل الفقيه إلى ثبوته أم توصل الفقيه إلى نفي. فإذا ومن هنا إن تغير اجتهاد المجتهدين لا يعني تغيرا على مستوى أحكام شريعة الشارع المقدس. فإذا الأحكام الشرعية يفرض أن ثبوتها ثبوت متقدم رتبة على عملية الاستنباط وعلى اجتهادات المجتهدين. والوجه في ذلك أن عملية الاستنباط حينئذ أقصى ما تفيده هو العلم، لكننا عرفنا أن العلم قد يصيب وقد يخطئ، وأن الأحكام سواء كان هذا علما أم كان جهلا مركبان لها ثبوت بمعزل عن حالة المكلف. هذا يعني أن دور الاستنباط بالنسبة إلى الحكم الشرعي في الحقيقة هو دور الباحث، دور المستكشف، أو فقل دور مقام الإثبات بالنسبة إلى مقام الثبوت. ومعلوم أن كل ما ينتمي إلى عناصر مقام الإثبات، كل ما ينتمي إلى عناصر مقام الدلالة فإنه قد يصيب في دلالته وقد يخطئ. كل ما دوره دور الحكاية والكشف فإنه في معرض أن يصيب في كشفه هذا أو أن يخطئ في كشفه. إذن النتيجة الثانية ما هي؟ أن الاستنباط متأخر رتبة عن ثبوت الأحكام الشرعية، وما كان في الرتبة المتأخرة لا يعقل أن يؤثر على ما هو في الرتبة المتقدمة. فمهما كانت النتيجة التي يتوصل إليها الفقيه في مقام الاجتهاد والاستنباط فإن هذه النتيجة سوف لن تغير من واقع الأمر شيئا، لأن دور الاجتهاد والاستنباط لا يعد أن يكون دورا إثباتيا حكائيا مرآتيا، وما كان هذا شأنه فإنه في معرض الإصابة والخطأ. فإذا هذه أيضا هي الثمرة الثانية. الثمرة الثالثة التي يمكن ذكرها في المقام أنه بناء على قاعدة الاشتراك، فإن تقسيم الأدلة المعمول بها في الفقه إلى أدلة اجتهادية وهي الأمارات والطرق، وأخرى فقاهتية وهي الأصول العملية. هذا التقسيم إنما يكون له معنى وإنما يكون له وجهان إذا بنينا على قاعدة الاشتراك. يعني بعبارة أخرى، تقسيم الأدلة إلى أدلة محرزة وأدلة عملية، هذا التقسيم إنما يكون له وجهان على القول بقاعدة الاشتراك، لأن هذا التقسيم مفاده أن الدليل على الحكم الشرعي تارة يكون كاشفاً، يعني يراد له أن يكشف عن الحكم الشرعي، وأخرى يراد له أن يثبت وظيفة المكلف عملاً في مقام جهله بالحكم الشرعي. والحال أنه لو بنينا على التصويب وأن الأحكام مختصة بالعالمين بها، فإن الجاهل لا حكم في حقه. فالأصول العملية حينئذ التي تقرر وظائف عملية والتي يقال بأنها تنجز الحكم المشكوك أو تعذر عنه، هذه الأصول حينئذ لا معنى لجعلها ولا معنى لتشريعها، أو على الأقل لابد حينئذ من فلسفتها بطريقة أخرى، لابد من ذكر فذلكة أخرى لها وتخريج آخر لها. فلسفة الأصول العملية في فقهنا ما هي؟ أن الفقيه قد يعجز أحيانا عن الوصول إلى الحكم الشرعي، قد يفحص ويفحص ثم لا يظفر بالحكم الشرعي الواقعي، لكن هذا لا يعني عدم ثبوت الحكم الشرعي، هذا أقصى ما يعني أننا لازلنا في حالة الشك ولازلنا في طور الجهل. ومن كان جاهلا فجهله ليس مانعا من مخاطبته بالأحكام الشرعية. إذن فهناك حكم شرعي، وهذا المكلف الآن ما دام شاكا كيف يتعامل مع ذلك الحكم الشرعي؟ هل يكون الحكم الشرعي منجزا عليه بمجرد الانكشاف ولو احتماليا، أم يكون معذورا عن هذا الحكم الشرعي ما دام ليس معلوما له؟ فإذن هذا التقسيم إنما يتأتى ويكون له وجه محصلان بالمعنى الذي ذكر في الأصول، إنما يتجه على القول بقاعدة الاشتراك. بل أكثر من ذلك، يمكن أن نضيف في المقام تقسيما أو ثمرة رابعة. حاصل هذه الثمرة أن القول بقاعدة الاشتراك يبتني عليه صحة تقسيم الأحكام الشرعية إلى أحكام واقعية وأحكام ظاهرية. الأول كان الكلام على الأدلة، الآن الكلام في مرحلة المدلول الذي هو الحكم الشرعي، اللي هو يعني مرد اثنينتهم إلى شيء واحد بالحقيقة، ولكن قلت يمكن تعميق الثمرة الثالثة بأن يقال إن قاعدة الاشتراك تبتني عليها صحة تقسيم الأحكام إلى ظاهرية وواقعية. فإن الجاهل إذا لم يكن في حقه حكم شرعي، إذا لم يكن في حقه حكم شرعي، فإن ما ثبت في حقه من الحكم إنما هو الحكم الواقعي لا الحكم الظاهري، فلا يبقى هناك مورد للأحكام الظاهرية. مفروض الكلام في الحكم الظاهري ما هو؟ أنه هو الحكم الذي يجعله المولى عندما تشك في الحكم الواقعي، عندما يكون الحكم الواقعي مجهولا لديك. والحال أننا فرضنا أن الجاهل ليس مخاطبا بالأحكام الشرعية، وأن الأحكام مختصة بمن تبلغ إليه هذه الأحكام، حينئذ هذا الجاهل ليس هناك حكم واقعي في حقه، فلا نستطيع أن نقول إنه مخاطب بالحكم الظاهري، بل الحكم الظاهري الذي يخاطب به حينئذ هو حكمان واقعي بالنسبة إليه. يعني هو وظيفته بما هو جاهل، أو أن يقال هكذا، أو أن يقال إنه بناء على إنكار قاعدة الاشتراك، فإن الأحكام الظاهرية حينئذ لا معنى لها أصلا، ويجب إلغاؤها من هذا التقسيم من رأس. لماذا؟ لأن الأحكام الظاهرية هي سنخ أحكام تثبت في حق الجاهل، والمفروض أن الجاهل لا حكم في حق. هلا هذه تأملوا فيها، لأنه هذا آخر بيان في مشكل، لأنه أن الحكم الظاهري حكم جعل في حق الجاهل بالحكم الواقع، مش في حكم الجاهل بها. وقاعدة الاشتراك أو القائل بالاختصاص يدعي اختصاص كل حكم بالعلم به، مش بالعلم بغيره. على كل حال، المقصود ما هو؟ المقصود أن ثبوت قاعدة الاشتراك أو عدم ثبوت هذه القاعدة من شأنه أن يغير نظرتنا إلى كل أدلة الأصول العملية، وإلى كيفية النظر إلى الأحكام الواقعية. الحكم الواقعي إذا فسرناه بأنه بمعنى ما ثبت في علم الله في مقابل ما وصل إلى المكلف الذي هو الحكم الظاهري، على هذا التقسيم لا يبقى معنى، لا يبقى معنى للأحكام الواقعية. الآن نشوف، ذكرنا صيغة جديدة، حكم الواقعي والحكم الظاهري، كما سوف يأتي إن شاء الله. من جملة معانيهما الحكم الواقعي بمعنى ما ثبت في علم الله، ما ثبت في اللوح المحفوظ سواء علم به المكلف أم لا، في مقابل الأحكام الظاهرية التي هي ما وصل إلى المكلف، ما علم به المكلف، سواء كان علمه مطابقا للواقع أم لم يكن، يعني كان هذا الحكم ثابتا في لوح التشريع أم لم يكن ثابتا في لوح التشريع. بناء على إنكار قاعدة الاشتراك هذا التقسيم لا محصل له. لماذا؟ لأن من ينكر قاعدة الاشتراك يرى أنه لا يوجد أحكام في لوح الواقع بمعزل عن علم المكلف، بل الحكم الشرعي وفقط ما علم به المكلف. المكلف الذي جهل لا حكم شرعي في حقه، فلا يثبت الحكم الواقعي. أيضا على مستوى الحكم الظاهري، الحكم الظاهري بأي معنى فسرناه؟ ما وصل إلى المكلف سواء كان مطابقا للواقع أم لا، هذا المعنى أيضا لم يعد له محصل بالنسبة إلى الأحكام الظاهرية. لماذا؟ لأنه بناء على إنكار قاعدة الاشتراك الحكم الظاهري أو الجاهل لا يوجد حكم في حقه، لا يوجد أحكام في نفس الأمر والواقع حتى نعرض عليها ما وصل إلى المكلف فيكون مصيبا تارة ومخطئا تارة أخرى. فإذا يترتب على إنكار قاعدة الاشتراك عدم صحة تقسيم الحكم الشرعي إلى واقعي وظاهري ولو ببعض معاني الحكم الواقعي والظاهري الآتي ذكرها إن شاء الله. فتحصل إذن أن هناك عددا من الثمرات المهمة والجذرية التي تغير هيكلية علم الأصول وتغير نمط الاجتهاد ونمط الاستنباط ومناهجه وآلياته، وحينئذ فهذا بحث على جانب كبير من الأهمية. وصح بذلك أن يقال إن قاعدة الاشتراك أو إن البحث عن قاعدة الاشتراك يندرج في حقيقة الأمر في ضمن المبادئ التصديقية لمسائل علم الأصول، لأن التصديق بانقسام الأدلة إلى محرزة وعملية، والتصديق بانقسام الحكم الشرعي إلى واقعي وظاهريان، كل هذا يرتبط في حقيقة الأمر بالتصديق قبلا بما يسمى بقاعدة الاشتراك. إذن هذا ما يمكن ذكره في مقام الحديث عن الثمر. بما أن طبعا هذه الثمرات التي ذكرناها المصنف كلها أو تقريبا جعلها تحت عنوان القول بالتخطئة، ولذلك يتعرض بعد ذلك للحديث عن القول المقابل للتخطئة. في مقابل القول بالتخطئة ماذا يوجد لدينا؟ في مقابل القول بالتخطئة قول بالتصويب. المراد من التصويب هو عدم انفتاح باب الخطأ، عدم جواز الخطأ، عدم تعقل الخطأ في اجتهاد المجتهد. القول بالتصويب قول قديم، هذا البحث في حقيقة الأمر ليس من الأبحاث المستحدثة، وإنما هو من المباحث القديمة جدا. وقد ذكر الأعلام أن التصويب تاريخيا وجدت له صياغتان. الصياغة الأولى وهي المنسوبة إلى الأشاعرة، حتى أنه يعرف بالتصويب الأشعري، أن يقال إن الشارع المقدس ليس له أحكام شرعية في نفس الأمر والواقع، ليس هناك شريعة ثابتة بمعزل عن المكلف العالم، خطابات الله إنما تتوجه إلى من بلغته هذه الخطابات، والأحكام الشرعية إنما تثبت في حق من علم بها. فإذن هذه الصيغة من التصويب يبدو أنها على الضفة المقابلة تماما للقول بالتخطئة الذي تحدثنا عنه قبل قليل. القائلون بالتخطئة يصرون ويؤكدون على أن الأحكام الشرعية لها نحوان من الثبوت، ثبوت واقعي وثبوت واصل إلى المكلف، وأن الثبوت الواصل إلى المكلف تارة يكون مصيبا وأخرى يكون مخطئا. أما أصحاب هذه النظرية فإنهم يرون أن الأحكام الشرعية ليس لها من الثبوت إلا الثبوت الواصل إلى المكلف، أو إلا الثبوت الواصل إلى المكلف. وإذا كان الأمر كذلك فلا يتأتى حينئذ صواب ولا خطأ، يعني بمعنى أن عملية الاجتهاد وأن عملية الاستنباط حينئذ ليست في معرض استكشاف شيء، ليست في مقام البحث عن ما هو ثابت في لوح التشريع، إذ في لوح التشريع لا يوجد أي حكم، وإنما الحكم الشرعي هو ما أفضى إليه اجتهاد المجتهد، والحكم الشرعي هو ما توصل إليه الفقيه في مقام الاستنباط، وليس هناك وراء اجتهاد المجتهدين والأحكام المستنبطة من قبلهم ليس هناك للشارع المقدس أحكام ثابتة في نفس الأمر والواقع. فإذن ننكر أن يكون للأحكام الشرعية ثبوت وراء ثبوتها في مقام الاستنباط، وراء ما ثبت عند المجتهد في مقام الاستنباط. وعلى هذا الأساس يكون دور عملية الاستنباط دور التوليد للحكم الشرعي ودور الخلق للحكم الشرعي. المجتهد مطالب بأن يعمل اجتهاده حتى يحكم الشارع على طبق اجتهاده، لا أن هناك حكما ثابتا لله والفقيه مطالب بالبحث عنه ومحاولة اكتشافه. فالأحكام الشرعية حينئذ واقعة في طول عملية الاستنباط وفي طول الاجتهاد، واجتهادات المجتهدين تغير في أحكام الله، بل هي التي تولد أحكام الله. الله تبارك وتعالى إنما يحكم على طبق ما أدى إليه اجتهاد المجتهدين، وليس له وراء ذلك أحكام. طبعا هذا الكلام تبناه الإمام الغزالي، الغزالي أو الغزالي ما بعرف شو بيقول، ها بعضهم يصر على الغزالي، المهم طيب. إذا تبناه الإمام الغزالي وأصر عليه ونسبه إلى محققي المصوبة، يعني هو يرى أن المصوبة فريقان، فريق من أهل التحقيق وهم يقولون بهذا القول، وفريق آخر بعيدون عن التحقيق وهم من انحرفوا عن هذا القول. يرى الغزالي هكذا أن الشارع المقدس إما أنه أقام نصاً أو لا، إما أنه صدر عنه خطاب يحكي عن الحكم الشرعي أو لم يصدر عنه خطاب. ففي الموارد التي صدر له خطاب هذا الخطاب ينتظر أن يأتي المجتهدون ليعملوا فيه اجتهاداتهم وظنونهم ليثبت الحكم الشرعي ثبوتا فعليا. فهو يرى أنه فيما يوجد فيه نصان هناك حكم لله، لكنه حكم بالقوة، لا يخرج هذا الحكم من حيز القوة إلى حيز الفاعل إلا بعد إعمال الظن الاجتهادي في ذلك الخطاب. طبعا هو بالدقة هكذا يقول، يقول لا يوجد أحكام لله، لكن إن أصر شخص على أن خطابات الله تكشف عن أحكامه فنقول لابد وأن يكون المراد أن هناك أحكاما ثابتة بالقوة، يعني ليس هناك أحكام فعلية، ليس هناك أحكام لها وجود فعلي، هناك شأنية أن يثبت حكم، لكن حتى يثبت الحكم فعلا هذا يتوقف على إعمال الاجتهاد في ذلك النص، يتوقف على قراءة ذلك النص قراءة ظنية اجتهادية استنباطية. وأما ما لا نص فيه، يعني ما لم يأتي فيه خطابا، فهذا يرى الغزالي أنه لا حكم فيه، لا قوة ولا فعلا، لأن أحكام الله كما هو يقول، لأن أحكام الله خطاباته، فإذا لم يقم خطابا فلا حكم له، فحينئذ على المجتهد أن يعمل اجتهاداته، على المجتهد مثلا أن يعمل الظنون المعروفة عندهم من العمل بالاستحسان أو القياس أو المصالح المرسلة أو سد الذرائع أو مشاكل ذلك مما ذكروا. فإذا هذه هي النظرية التي يذكرها الغزالي ويصر عليها وينسبها إلى محققي المصوبة. طبعا الغزالي متأخر جدا عن الصراع بين المعتزلة والأشاعرة كما هو واضح، ولم ينسب هذا القول تاريخيا إلى الأشاعرة، يعني لا يوجد مثلا في خضم النزاع الكلامي بين الأشعري والمعتزلي، لا يوجد من جملة الملفات النزاعية بينهما، لا يوجد عندنا ملف بعنوان التصويب هل هو بهذا المعنى أم بالمعنى الآخر الآتي. فنسبة في الحقيقة نسبة هذا المعنى من التصويب إلى الأشاعرة نسبة متأخرة جدا، يعني نسبة لم نشاهدها لعله إلا في كتب متأخري المتأخرين من علماء الأصول عندنا كالميرزا النائيني رضوان الله تعالى عليه في فوائد الأصول. قبل ذلك هذه النسبة، نسبة هذا التصويب إلى الأشاعرة أو تسميته بالتصويب الأشعري، هذه لم تكن معروفة ولا يوجد بحسب الظاهر مستند تاريخي لها، لكن ربما يكون هناك سبب لذلك نشير إليه إن شاء الله عندما نتعرض للقول الثاني. إذن هذا بالنسبة للصيغة الأولى من التصويب، وهي حاصلها ملخصها إنكار ثبوت أحكام لله تبارك وتعالى في لوح الواقع بمعزل عن اجتهاد المجتهدين، بل ما يؤدي إليه اجتهاد المجتهد وما يتوصل إليه الفقيه في مقام الاستنباط هو الذي يثبت الحكم الشرعي ويولد الحكم الشرعي ويحقق ذلك الحكم الشرعي، أو أنه يخرجه من حيز القوة إلى حيز الفعل. نعم شيخ.
ما بيحكم جاهل وعالم؟
ها؟
ما بيقسم جاهل وعالم؟ بفرق بيناتهم؟
هو مبنى الكلام على عدا على أن الجاهل لا يوجد حكم في حقه.
العالم.
ها؟ أما العالم، ما هو العالم؟ العالم يقول الغزالي عنده عبارة صريحة أنه إن أصررتم على أنه يوجد حكم لله في هذه الواقعة، ها؟ ليش تصرون على ذلك؟ ألن نذكره في دليل القول الثاني. إن أصررتم على ذلك فنقول غاية ما يثبت، غاية ما قام الدليل على ثبوته هو الحكم، بمعنى الحكم الثابت قوة، يعني حكم بالقوة. أكثر من هذا ما عندنا دليل يرى الغزالي، فإذا لا يوجد حكم فعلي حتى في حق العالم، إنما صار هناك حكم بالفعل بعدما علم.
في هذا أخذ القطع بالجعل في موضوع المجهول، تعبير آخر عنه.
طيب،
حكم بالقوة
ممكن
تطابع على عندما يعلم به المكلف.
إيه ممكن، بس هني حتى إنه حتى لا يثبت حتى بالوجود الإنشائي، يعني كأنه هيك بيفترضوا أن الجعل إنما يصدر، أن الجعل إنما يصدر في مرتبتين أو في مرتبة متأخرة عن العلم
هذا يكون ممكن ناتج عن قصور مباحث الأصولية.
جيد، نعم.
الجعل المجهول. نعم. بس لأنه ظاهر عبارة السيد الشهيد هون ومعنى ذلك أنه ليس له في الأساس أحكام مطلقاً.
إيه، يعني في مقام الجعل.
هذا بيلتزموا فيه بشكل صحيح.
هو الغزالي يصرح بذلك. لذلك يقول لم نتعقل من ثبوت الأحكام بمعزل عن العلم بها إلا أن يكون الحكم موجودا بالقوة. إن أردتم هذا المعنى، هذه الدرجة المتدنية من الوجود، فنقبل به.
بس في نحو وجود،
هذا يقوله من باب التنزل، وإلا هو رأيه الذي يجاهر به، يقول لا يوجد حكما، ولكن بيقول، يعني هو عم بيحاول شو يقول، إنه بعض من خالفنا لعل خلافه يرجع إلى قولنا، بعض من قال بوجود أحكام في حالة الجعل لعل مراده أن هناك أحكاما بالقوة، وهذا المعنى يمكننا بعد اللتية والتي أن نقبل به. ها، وإلا فهو لم يأتي به في سياق أنه يعترف بثبوت الأحكام، أتى به في سياق التنزل، وأنه يمكن حمل عبارات البعض على ذلك.
منشأ القول بالتصويب الظن هو الهروب من اجتماع حكمين عن مكلف واحد، حكم ظاهر وحكم واقع.
هلا هذه ربطه بهذه المساله كثير،
هي فكره انه صار فله حسنتان وان اخطا فله حسنتان.
منطقيا المسالتان مرتبطتان، لكن تاريخيا المسالتان ليستا كذلك، بل تاريخيا المنشا للقول بالتصويب بحسب الظاهر، بحسب التتبع، او ما بدناش نقول المنشا الحصري، لكن من جمله مناشئ القول بالتصويب السياسه. تبرير مثلا صنيع عمر وغير عمر في ما يرتبط بالاجتهاد في مقابل النص، ونسخ أحكام رسول الله صلى الله عليه وآله وما شكل ذلك.
في ربط بالجبر موجود.
شو خاصه بالجبر؟
كمان نفس الغلط السياسي اللي كان يوصل
إنه هل. بس الفكرتين بعيد الربط بيناتهم. طيب، لا ليس أن تجبر الله على شيء يعني.
كانوا يقولون إحنا مجبرين، هاي الله عم يعمل.
يعني الرابط مش واضح. طيب، الصيغة الثانية للتصويب، وهي ما نسب كما عرفنا في كتب المتأخرين عندنا إلى المعتزلة، وحاصل هذه الصيغة أننا لا ننكر وجود أحكام لله عز وجل. كيف نستطيع أن ننكر ذلك والحال أن النبوات وأن الشرائع إنما أنزلت لإبلاغ حكم لله؟ مفروض النبوات ومفروض الشرائع السماوية وإنزال الشرائع وإنزال الكتب أن لله تعالى أحكاما، وأن وظيفة الأنبياء، وظيفة مبلغي هذه الشريعة، وإيصال تلك الأحكام إلى المكلفين. بل إن مفروض نفس عملية الاجتهاد ونفس عملية الاستنباط هو وجود أحكام شرعية ونحن بصدد البحث عنها. الفقيه في مقام الاجتهاد والاستنباط إنما يطلب الحكم الشرعي، فإذا لم يكن هناك حكم شرعي فلا مطلوب، وإذا لم يكن مطلوب فلا طلب. فإذا لا نستطيع أن نبني على عدم وجود الأحكام الشرعية، كيف والنبوات إنما أنزلت لأجل إبلاغها، والكتب السماوية إنما صدحت بها وجاءت بها. فإذا البناء على عدم وجود أحكام لله عز وجل قبل اجتهاد المجتهدين وبمعزل عن حالة المكلف أنه عالم أو جاهل، هذا مما لا يمكن المصير إليه بحاله، هذا شديد البطلان، واضح البطلان. وإنما نقول بأن اجتهاد المجتهد في مقام بحثه عن الحكم الشرعي مصيب دائما. يعني نعتقد بثبوت أحكام في نفس الأمر والواقع، ولكننا في الوقت نفسه نريد أن نقول إن اجتهاد المجتهد دائما مصيبا، بالرغم من أن دور الاجتهاد ودور الكاشف عن هذا الواقع، لكن مع ذلك هو دائما مصيب للواقع. عرفنا من كلام الشارع المقدس أنه يجعل اجتهاد المجتهدين مصيبا دائما. كيف يكون اجتهادهم مصيبا دائما؟ فسر ذلك بأن اجتهاد المجتهد إن كان على طبق ما ثبت من الحكم الشرعي واقعا فهو المطلوب، وإن كان على خلافه فإنه يحدث في هذا الفعل مصلحة أو مفسدة تزاحم ما في الفعل واقعا من المصلحة أو المفسدة، وتقدم عليها بالأقوائية، وبمقتضى أنها تقدم عليها فإنها توجب تبدل حكم الله الواقعي إلى حكم آخر على طبق ما تقتضيه هذه المصلحة أو المفسدة الجد. إذن الشارع المقدس جعل أحكاما، وهذه الأحكام مرتبطة بمتعلقات، وهذه المتعلقات فيها مصالح واقعية ومفاسد واقعية، نؤمن بكل ذلك. ولكن ماذا نرى؟ أنه بقيام بتوصل الفقيه إلى نتيجة في مقام الاستنباط، هذه النتيجة هي عبارة عن حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي إما هو مطابق للحكم الشرعي الواقعي أو مخالف له. إن طابقه فلا كلام، وإن خالفه فإن هذا هو مبلغ علم المكلفين، هذا منتهى وقصارى ما يمكن أن يصل إليه المكلفون. المجتهد مفروض فيه أن لا يكون مقصرا في عملية الاستنباط وفي مقام الاجتهاد، حيث إنه ليس مقصرا فهذا أقصى ما يمكن للمكلف أن يصل إليه. فماذا يحصل عندنا؟ حكم ثابت في الواقع لكنه لم ينتهي إليه العقل الاجتهادي رغم ما بذله من الجهد ورغم عدم تقصيره، وحكم آخر هو ما انتهى إليه العقل الاجتهادي. فحينئذ يتولد في هذا الفعل مصلحة أو مفسدة على طبق الحكم الشرعي. يعني إن كان وجوبا يتولد مصلحة، إن كان حرمة يتولد مفسدة. مصلحة أو مفسدة على طبق ما أدى إليه اجتهاد المجتهد، وهذه تزاحم تلك وتقدم عليها بملاك الأقوائية. ماذا يستفيد الشارع المقدس من ملاك واقعيان؟ من ملاك واقعيان لا يبلغ علم البشر إليه ولا يبلغ اجتهاد المجتهدين إليه. لذلك الشارع في مثل هذه الحالة ماذا يفضل؟ يقول دعني أتخلى الآن عن هذا الملاك الواقعي، وأقول ما دام أقصى ما توصل إليه العقل البشري أو العقل الاجتهادي الذي لا يقصر المنضبط الموثوق إلى آخره، ما دام أقصى ما يصل إليه هو هذا الملاك أو هو هذا الحكم الشرعي، إذن فلأحكم على طبق ما وصل إليه المجتهد. فإذن أحكام الله تعالى ثابتة في نفس الأمر والواقع، لكن اجتهاد المجتهدين هو في معرض أن يبدلها وأن يغيرها بهذا البيان الذي ذكرناه، وهو أن توصل الفقيه إلى حكم شرعي من شأنه أن يحدث مصلحة أو مفسدة على طبق ما وصل إليه، وهذه المصلحة أو المفسدة تزاحم تلك المصلحة أو المفسدة الواقعية وتقدم عليها بملاك الأقوائية. هذا ما نسبوه إلى المعتزلة. لعل الوجه في نسبته إلى المعتزلة هو أن هذه الصيغة تعرضوا فيها للحديث عن المصلحة والمفسدة وعن تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، وهذا القول قولا اختص به العدلية، والأشاعرة ليسوا من العدلية، فنسب هذا القول إلى المعتزلة. لعل وجه هذه النسبة هو هذا الوجه. لكن هذا يبتني على أي شيء؟ يبتني على أن يكون هذا التفسير للإصابة هو تفسير لصاحب هذا القول من التصويب، لأن كل ما وجدناه في صيغة أو في المدلول المطابق للقول بالتصويب هو أن أحكام الله ثابتة واقعة، لكن اجتهاد المجتهد مصيب دائما. أما تفسير هذه الإصابة لعله مأخوذ من بعض كلمات علمائنا، والله العالم. فحينئذ لا يمكن أن نجزم بصحة نسبة هذا المعنى من التصويب إلى المعتزلة، وكيفما كان فالظاهر أنه في زماننا لا يختص القول بالتخطئة بالإمامية، بل ذهب إليه غيرهم أيضا، والله العالم. إذن هذا ما يرتبط بالقول بالتصويب والقول بالتخطئة. أما القول بالتصويب من الصيغة الأولى المسمى بالتصويب الأشعري، فالرد عليه تقدم قبل قليل أن هذا غير معقول، أن هذا خلف فكرة النبوة وفكرة إنزال الشرائع السماوية وفكرة بعث الأنبياء وإنزال الكتب السماوية وما شاكل ذلك، وخلف نفس عملية الاجتهاد وما يقدم عليه الفقيه في مقام الاجتهاد، أنه حيث لا طلب أو حيث لا مطلوب فلا طلب بأي شيء تعلق الطلب. لابد من فرض أن الحكم الشرعي له ثبوت مسبقا، وأنك أنت في مقام البحث عن ذلك الحكم الشرعي. وأما الصيغة الثانية من التصويب وهي المسمات بالتصويب المعتزلي، فالمصنف رضوان الله تعالى عليه اكتفى بإبطالها عن طريق دليل إثباتيا أو الأدلة الإثباتية المتقدمة، من التمسك بإطلاقات أدلة الأحكام ومن التمسك ببعض الأخبار التي ادعي استفاضتها أو تواترها والتي تحدثنا عنها بالأمس. فإن ظاهر تلك الأدلة أن حكم الشارع المقدس ثابت ويبقى ثابتا، ولا يختص بالعالم فقط بل يشمل الجاهل على السواء، وهذا يعني أن اجتهاد المجتهد هو في معرض أن يكون مصيبا وفي معرض أن يكون مخطئا. فالرد الذي أتى به على التصويب الأشعري كأنما هو رد ثبوتي، والرد الأشعري والرد الذي أبطل به مقولة المعتزلي إن صحت النسبة كأنما هو رد إثباتي.
العمل طبقا هذا الحكم اللي وصل له أي داكن، وما في ملكات واقعية يجب تقسيمها، كيف يعد له مبنيه ومتبنيه؟
وليس الكلام عن الملكات هنا، الكلام هنا عن أنه هذا أن النبي صلى الله عليه وآله هل جاء بأحكام عن الله أم لا؟ الأنبياء بشكل عام المعروف يعني الذي هو مأخوذ أخذ المسلمات، الذي هو من الفرضيات المسبقة من المصادرات المقبولة، الذي هو يعني يدعى كونه ضروريا جدا، أن النبي صلى الله عليه وآله جاء ليبلغنا عن الله أمورا منها الأحكام، فلله أحكام. إذن إنكار ثبوت أحكام لله بمعزل ما أدى إليه اجتهاد المجتهدين هذا خلف فلسفة النبوة حينئذ وفلسفة أساسا، يعني من جملة البديهيات في العقيدة مثلا هكذا، أن النبي جاء لتربية هذه الأمة مثلا أو للتزكية ولأن ينقذ الأمة مما هم فيه من الجاهلية إلى مثلا إلى سماء التوحيد وما شاكل ذلك، طب إنقاذهم لا يكون بمجرد الأصول الاعتقادية، بل إنقاذهم إنما يكون بتشريع، بوجود تشريعات تضمن لهم الوصول إلى هذا المقام. حينئذ لابد من فرض وجود تشريعات جاء النبي في معرض بيان تلك التشريعات بهذا المقدار. يعني
قال الغزالي أنه أحكام القوة،
ها؟
إذا إيه الغزالي وأنه أحكام القوة؟
على كل حال، على كل حال الرد الذي ذكر على التصويب بصيغته الثانية يصلح أيضا ردا على التصويب بصيغته.
كمان إطلاقات الأحكام وظواهر الأدلة عند الشيعة أو عند الكذا؟
لا، اللي ورد، اللي ورد جملة كبيرة منها إطلاقات الأحكام، خب عند الشيعة والسنة، ها، أقيموا الصلاة مثلا، أو لله على الناس حج البيت، أو ما شاكل ذلك. الإطلاق من ناحية العلم والجهل مسلم عند الجميع. هذه الأخبار كثير منها، بل أكثرها لعله وارد من طرق العام. قال: قدس سره. ويترتب على ما ذكرناه من الشمول أن الأمارات والأصول التي يرجع إليها المكلف الجاهل في الشبهة الحكمية أو الموضوعية قد تصيب الواقع وقد تخطئ. على ما أعتقد أنكم تميزون بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، وقد نتعرض له في مناسبة أخرى إن شاء الله. إذن قد تصيب الواقع وقد تخطئ، فللشارع إذن أحكام واقعية محفوظة في حق الجميع. يشير، شوف يعني، إذا تريد أن نستخرج هذه الثمرات الأربع من عبارات المصنف يمكن استخراجها. للشارع أحكام واقعية محفوظة في حق الجميع، إشارة إلى التقسيم للحكم الواقعي إلى واقعي وظاهري. أيضا الأمارات قد تصيب وقد تخطئ، والأدلة والأصول في معرض الإصابة والخطأ، غير أن خطأها مغتفر لأن الشارع جعلها حجة، وهذا معنى القول بالتخطئة. وفي مقابله ما يسمى بالقول بالتصويب، وهو أن أحكام الله تعالى ما يؤدي إليه الدليل والأصل، ومعنى ذلك أنه ليس له من حيث الأساس أحكام، وإنما يحكم تبعا للدليل أو الأصل، يعني لما قام عند المجتهد من الأمارات والأصول، فلا يمكن أن يتخلف الحكم الواقعي عنهما، وبالتالي فليس هناك أحكام ظاهرية. وهناك صورة مخففة للتصويب مؤداها أن الله تعالى له أحكام واقعية ثابتة من حيث الأساس، لكنها مقيدة بعدم قيام الحجة من أمارة أو أصل على خلافها، فإن قامت الحجة على خلافها تبدلت واستقر ما قامت عليه الحجة. طبعا يوجد قول ثالث في المسألة، أو قول رابع في المسألة، وهو القول بالمصلحة السلوكية، المنسوب إلى الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه وبعض من تابعه. فيبحث أن القول بالمصلحة السلوكية هل هو من التصويب أم يمكن إدراجه في التخطئة، أم أنه كما قال بعضهم أخذ من التصويب شطرا ومن التخطئة شطرا. لكن المصنف لم يتعرض لذلك هنا. وكلا هذين النحوين من التصويب باطل، أما الأول فلشناعته ووضوح بطلانه، حيث إن الأدلة والحجاج إنما جاءت لتخبرنا عن حكم الله وتحدد موقفنا تجاهه، فكيف نفترض أنه لا حكم لله من حيث الأساس؟ الآن يعني هذا القرآن ببابك تستطيع أن تتصفحه وأن تقرأ آياته، أن الله أنزل أحكاما، ومن لم يحكم بما أنزل الله مثلا، وما أنت إلا مثلا، الروايات التي تدل على أنه ما هو إلا مبشر أو نذير أو مبلغ أو ما شاكل ذلك، هذه كلها ظاهرة في أي شيء، أن الله له أحكام، ووظيفة النبي كانت إبلاغ تلك الأحكام. وأما الثاني فلأنه مخالف لظواهر الأدلة، المراد من ظواهر الأدلة ظهور الأدلة بحسب الظاهر، يعني ظهور الأدلة في الإطلاق، الدليل الذي تمسكنا به لقاعدة الاشتراك، ولما دل على اشتراك العالم والجاهل في الأحكام الواقعية، يعني ولما دل من الأخبار على اشتراك العالم والجاهل سمن الأخبار أو غيرها في الأحكام الواقعية. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.